إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب قضاء التطوع. نقرأ. هذا الباب قضاء التطوع أورده المصنف رحمه الله لبيان حكم من دخل في عبادة تطوعة إذا ما قطعها، ما الذي يلزمه، ما الذي يلزمه. أورد فيه حديث أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقضي مكانه يوما آخر. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه جواز أن يتحدث الإنسان بالعمل الصالح الذي يقوم به إذا كان يرجو من وراء ذلك بيان حكم أو معرفة مسألة، وأمن على نفسه الفتنة، فإن السيدة عائشة وحفصة صنعتا ذلك لطلب معرفة الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا رياء ولا سمعة، والرسول أقرهما على ذلك وبين لهما الحكم الذي سأل عنه. المسألة الثانية، فيه بيان أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين بعضهن نوع من الود ونوع من الألفة، فهذه حفصة مع عائشة رضي الله عنها. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الهبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحزب زينب، فكان مع عائشة حفصة، وذكرت أخريات من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الهبة. والحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يهدوه هدية أهدوه إياها وهو في نوبة عائشة رضي الله عنها، فغرنا، فأرسلوا أم سلمة لكي تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبت أم سلمة وكلمت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لتشفع لهم عند الرسول في هذا الأمر، أن يكلم أصحابه ويقول لهم: إذا أردتم أن تهدوني هدية فلا تخصوني في يوم عائشة، أهدوني في يوم أي واحدة. طبعا هذا ما يصح، الواحد كده يتكلم مع الناس مروة. فذهبت فاطمة تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة جاءت عن زينب وعن فلانة وعن فلانة تقول كذا وكذا وكذا، فلم يجيبها الرسول. فلما كررت قال عليه الصلاة والسلام: أما أنتم تاركي وعائشة؟ فقالت فاطمة: أعوذ بالله من غضبي رسول الله، ورجعت. جاءتهم أم سلمة قالت لهم: يا مالي صلاح، أعوذ بالله من غضب رسول الله، ما بدي أتدخل في الموضوع. الحاصل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ما طلبنا منه، لأنه خلاف المروءة التي ينبغي أن يكون عليها الرجل، وهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء، وأنا ما أقدر أقول اللي يهديني أهديني في هذا اليوم ولا تهديني في هذا اليوم، هذا مو معقول. فما أجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا. الشاهد أنها ذكرت في أول الحديث أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فذكرت حزب عائشة وكان معها فيه حفصة، والحزب الآخر حزب زينب وكان معها فيه أم سلمة. فكان بين حفصة وعائشة نوع من الألفة لا يكون بين الضرائر في العادة. المسألة الثالثة، عائشة تمدح حفصة، قالت: وكانت بنت أبيها، يعني في الجرأة والبدار إلى الكلام والإقدام والشجاعة والحرص على العلم والتعلم. قالت عائشة: وبدرتني بالكلام، يعني حفصة، وكانت بنت أبيها، أي في الجرأة والشجاعة والحرص على التعلم والمبادرة إلى ذلك رضي الله عنها. المسألة الثالثة، ذكرت حفصة أنها وعائشة أصبحتا صائمتين، ثم أطاهم صائمتين تطوع، ثم أتاهما طعام فأفطرتا على هذا الطعام، يعني من غير عذر، فقد أنه جاهم طعام فأفطرتا من غير عذر. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أقضي يوما مكانه، أقضي يوما مكانه. فاستدل به الإمام مالك رحمه الله على أن الصائم المتطوع ليس له أن يفطر إلا من عذر، فإن فطر من غير عذر عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. طيب بماذا أجاب المالكية عن هذا، عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أميرة نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم. بماذا أجابوا؟ قالوا هذا الحديث يحمل على من يريد الصوم وليس في من شرع في الصوم، إنما هو في من يريد أن يصوم تطوعا، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، ولم يحمل الحديث على أنه في من شرع في الصوم. طبعا هذا جواب المالكية عن هذا الحديث. كلمة على الهامش، ممكن واحد يعمل رسالة صغيرة في توجيه مثلا فقهاء مذهب معين الأحاديث المخالفة لهم. خذ مثلا المالكية، سيأتي عندنا في صيام ستة من شوال، الرسول صلى الله عليه وسلم من قال من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. الإمام مالك لا يرى مشروعية صيام الأيام الست. بماذا أجابوا عن الحديث؟ أحد يعرف؟ أجابوا عن الحديث قالوا من بست من شوال، قالوا من ليست تبعيضية ولكنها ابتدائية، أي يبتدئ صيام الأيام الست من شوال، فما يلزم أنك تصومها في شوال، صومها لو بعد شوال، فإن من ابتدائية، من ابتدائية. وكذا في حديث سابق مر معانا في من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. بماذا؟ والمالكية عندهم من أكل وشرب ناسيا وهو في صيام الواجب صيام رمضان فقد أفطر عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. بماذا أجاب عن هذا الحديث؟ قال هذا الحديث في التطوع كما سيأتي في كلام الإمام مالك. ممكن الواحد يسوي رسالة صغيرة في توجيهات فقهاء مذهب معين للأحاديث المخالفة لهم، وهذا علم حسن يستفيد الإنسان تقوى فيه ملكته في الفقه وفي فهم أسباب اختلاف العلماء، وأن العلماء حينما يخالفون الحديث إنما يخالفونه على أساس معين عندهم في فهم النص. الحاصل هنا هذا الحديث، حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، أجابوا عنه أن المراد منه أنه عند إرادة الصيام ليس في من شرع في الصيام. فالصائم المتطوع أي مريد الصوم تطوعا هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فجعلوه في من يريد لا في من شرع. هذا الجواب لا يسلم، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في صيامه التطوع وذكر هذا، وكان هذا أثناء شروعه في الصوم عليه الصلاة والسلام، فقال مثلا في حديث فإني قد أصبحت صائما وأكل، ولم يذكر أنه سيقضي يوما مكانه. فدل ذلك أن الأمر في هذا الحديث إذا صح بقوله فاقضي يوما مكانه هو أمر للاستحباب لا أمر للوجوب، يعني يستحب لمن أفطر في صيام التطوع أن يقضي يوم مكانه، فإن لم يفعل لا شيء عليه، وهو في فطره وعدم فطره أمير نفسه، إن شاء أتم الصوم وإن شاء أفطر. هكذا فهم جمهور أهل العلم، فهموا هذه المسألة، فهموا هذه المسألة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى ما سمعتم من قول الإمام مالك. مسألة، قال مالك رحمه الله من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره. هذا كلام الإمام مالك، وكلام الإمام هذا يقيد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، فحمله الإمام على صوم التطوع. طب ما حكم الفريضة عنده؟ تقدم في الأبواب السابقة أن الإمام نص أن من أكل أو شرب ساهيا ناسيا في صوم واجب في صوم رمضان أو غيره أنه أفطر وعليه أن يقضي يوما مكانه، والإمام بهذه الطريقة حمل الحديث على صوم التطوع فقط، حمل الحديث على صوم التطوع فقط لا في غيره، لا في غيره. وهذا من الإمام مالك رحمه الله تقييد لمعنى الحديث، فإن القاعدة المستقرة في الشرع أن الناس والمخطئ والجاهل لا مؤاخذة عليهما إذا لم يقصر، واضح؟ يعني الجاهل يعذر إذا لم يقصر. كيف لم يقصر؟ يعني أن يكون وقع في هذا الأمر جهلا منه مع حرصه على التعلم وطلب الحكم ومعرفة ما يتعلق به، ومع هذا حصل منه هذا الأمر، فهذا لم يقصر، يرفع عنه الإثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالقاعدة المستقرة في الشرع أن الساهي والناسي لا يؤاخذ، وعليه من أكل أو شرب ناسيا في صوم واجب أو في صوم تطوع لا يؤاخذ على نسيانه، وعليه أن يتم صومه. تقييده بالمتطوع لا دليل ظاهر عليه، والظاهر عموم النص، والظاهر عموم النص. مسألة، قال الإمام مالك: وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة النافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. أقول هذه قاعدة عامة أهل العلم يوافق الإمام مالك فيها، وهي أن من شرع في تطوع لا يشرع له أن يقطعه إلا لعذر. شرعت في الصيام تطوع، شرعت في صلاة تطوع، شرعت في أي عبادة تطوع، الأصل أنك تتمها ولا تقطعها، الأصل أنك تتمها ولا تقطعها. فإن قطعتها لغير عذر لا إثم عليك، ولكن هذا خلاف الأولى، هذا عند جمهور أهل العلم لا إثم عليك، ولكن هذا خلاف الأولى. ويستدل العلماء على ذلك بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وأن معنى الشروع في العبادة وأمر الخير معنى إتمامه لا نقصانه وعدم أداؤه وقطعه، وأن جاء في نصوص عدة في عبادات عدة تخصيصها بالذكر، مثل: وأتم الصيام إلى الليل، من شرع فيه فإنه يشمله عموم وأتم الصيام إلى الليل. في الصيام حتى لو كان تطوع نقول لك أتم الصيام إلى الليل، فما ينبغي أن تقطعه إلا من عذر، ما ينبغي أن تقطعه إلا من عذر. فإن قطعته بغير عذر فما يظهر أن عليك إثم، ولكن هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. إلا أن مالك يرى أنك إذا قطعت الصوم بغير عذر عليك القضاء، أنك إذا قطعت الصوم بغير عذر عليك القضاء. فرع وإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيه عند العلماء يختص عن سائر العبادات بأنه على الوجوب، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ولإجماع الصحابة أن من أفسد حجه عليه أن يتمه على فساده. فدل ذلك أن من شرع في الحج أو العمرة لا يجوز له قطعه، وعليه أن يتمه، وعليه أن يتمه. وبعض الناس ما ينتبه لهذا الموضوع من العوام، فقد يقطع الحج لأدنى سبب ولأدنى شيء، أو يقطع العمرة لأدنى سبب ولأدنى شيء، وما يدري المسكين إنه طوال الفترة التي ترك فيها الحج أو العمرة هو عند العلماء معدود على إحرامه، محسوب أنه على إحرامه، فيحاسب على ما يرتكبه من أمور بحسب الحال الذي يكون عليه. إذن الحج من دون جميع العبادات يجب إتمامه على من شرع فيه حتى ولو كان تطوعا، حتى ولو فسد الحج أو العمرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. مسألة، قال الإمام مالك: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سننه أو على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه. ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة. وهذا أحسن ما سمعت، والكلام على ما قال الإمام، إلا أن الجمهور يرون أنه على الوجوب في الحج والعمرة وعلى الاستحباب في غير الحج والعمرة. وبعض الفقهاء وضع ضابط لهذا الأمر، قال: العبادة التي لا تقبل التجزي لا يجوز إذا شرع فيها أن يخرج منها حتى يتمها بأدنى شيء، أما العبادة التي تقبل التجزي يجوز أن يتركها ويقطعها. مثل إنسان يقرأ القرآن فبدأ في قراءة السورة، فأثناء القراءة حصل له أمر فقطع القراءة وقام، قالوا هذا لا حرج فيه وغير داخل في هذه المسألة. لماذا؟ قالوا: لأن قراءة القرآن عبادة تقبل التجزي. وكذا مثلا لو كان يجلس يذكر الله، جالس في مجلس يذكر الله، وكذا في نحو ذلك من أمور العبادات له أن يقطعها ثم يعود، أو أن يقطعها ولا يعود إليها في نفس الوقت، لأنها عبادة تقبل التجزي. أما العبادة التي لا تقبل التجزي فما يلزمه استحبابا عند الجمهور، وتأكيد استحبابا مؤكدا عند الإمام مالك، أنه إذا شرع فيها لا يقطعها إلا لعذر، فإن قطعها لغير عذر يعتبر مقصر عند الإمام مالك، وعليه القضاء إذا كانت هذه العبادة صوم، وإن كانت صوم تطوع. نحن نتكلم على صوم التطوع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة عند الإمام مالك. وألاحظ أنا الآن أنه مر علينا في كتاب الصوم كذا قاعدة فقهية عامة يريدها الإمام مالك، كذا قاعدة فقهية عامة يريدها الإمام مالك. يعني مر علينا في الباب اللي قبله كلامه في الدين يسر، ثم كلامه في مسألة القراءة الشاذة، وكذا قضية أوردها الإمام تعتبر قواعد عامة. هذه الآن قاعدة فقهية عامة، أن الشروع في التطوع يشرع فيه أن لا يقطعه إلا بعذر، فإن قطعه بغير عذر فالفقهاء على أنه فعل خلاف الأولى، ومالك يرى أنه قد قصر، وفي الصوم يلزمه بالقضاء، وفي الصوم يلزمه بالقضاء. فرأى والشروع في الحج والعمرة عند العلماء على الوجوب في إتمامه وعدم جواز قطعه. الباب الذي يلي نحن نتكلم ترى في كل شرحنا لهذا الكتاب على أساس أن المرسل حجة في الجملة، نحن هذا كلامنا على هذه الطريقة، عرفت؟ كلامي كله أنا أتكلم في الشرح، أنا أتكلم على أساس أن المرسل حجة في الجملة، وهذه قضية مهمة ينبغي الانتباه لها. بارك الله فيكم، انت فتحتها، أعلق عليها شوي بعدين ندخل في الباب الجاي. لازم تفهموا كمتفقهين للكتاب والسنة أن ما يجري عليه الحكم على الأسانيد عند أهل الحديث هو حكم على الرواية، وليس حكم على سند الرواية، وليس حكم على الحديث نفسه. بمعنى مثلا هذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا الحديث الذي بين أيدينا حينما يأتي المحدث ويقول فيه انقطاع، مثلا ابن شهاب لم يسمع من حفصة ولا عائشة مثلا، ويقول هذا حديث مرسل، أقول هو حكم من المحدث على هذا الطريق لهذه الرواية، لكن لا يلزم منه عند الفقيه أن هذا الحديث مردود لا يتفقه فيه. ليش؟ لأنه يقول لك مثل الإمام ابن شهاب عالم كبير إمام أمة، حينما يستدل في المسألة بهذا أكيد هذا الحديث عنده ثابت بوجه ما، ثم هذا الحديث في أصل معناه ثابت بأسانيد صحيحة، وكل الذي فرق أن هذا الحديث فيه الأمر بالقضاء، كل الذي فرق أن هذا الحديث فيه الأمر بالقضاء، ويقول هذا الأمر بالقضاء ثبت ما يدل عليه ويساعد عمومه من نصوص أخرى تشهد له، تشهد له، فيأتي الفقيه ويستدل بهذا الحديث مع أن المحدث يقول هذا السند مرسل، وتستعجبوا إذا جبت لكم نصوص عن إمام واحد، مثلا إمام أحمد بن حنبل نقل عنه فيما روي عنه أنه ضعف حديث أو أثر عن عمر ابن الخطاب فضعف، فسئل عن المسألة فاستدل بأثر عمر، فقالوا له يعني أنت ضعفت، قال كيف أخالف عمر؟ فهذا من الإمام أحمد لفت نظر أنه كلامي على التضعيف والإعلال على هذا السند، على هذا السند، لكن ترى الرواية عندي ثابتة بغير هذا السند بأمور أخرى يمكن لا ليس لها مرجع من جهة السند، إنما بأمور أخرى، مثل الأمر الذي يستفيض ويشتهر نقله حتى يأتي إلينا ونحن يعني ثابت عندنا ثبوت الشمس، فإذا جاء بأسانيد ضعيفة ما يهمنا السند الضعيف. أمثل لكم على هذا الباب القراءات. الآن لو جيت تدرس أسانيد القراءات تلاقي إسناد قراءة حفص عن عاصم وكذا إسناد فيه ضعف لا يستقيم على طريقة المحدثين، وهذه الأسانيد لا يتحقق فيها وصف التواتر لأنه كلها تنتهي إلى حفص عن عاصم، والتواتر اشترط فيه في جميع الطبقات نقل الكافة عن الكافة، ففين حتى شرط التواتر مثابت؟ يعني ممكن واحد يقول لي يا أستاذ لا يشترط في المتواتر صحة السند، وهذا كلام صحيح، لكن أقول حتى شرط التواتر في هذه الأسانيد غير متحقق لأنها منتهية كلها لحفص عن عاصم. طيب كيف تواتر القراءة؟ أقول تواترت القراءة بنقل الكافة عن الكافة، بنقل الكافة عن الكافة جيل عن جيل. طب هذا السند، هذا سند الاختيار، هذا سند الاختيار الذي يعرف به أنه هذا اختيار حفص عن عاصم. القراءة ما ثبتت عندنا بهذا السند، قراءة ثابتة زي كده الروايات. ولذلك تجدون أهل الحديث مثال يقول ابن الصلاح لا يلزم من صحة السند صحة المتن، ولا يلزم من صحة من كون المتن موضوع أو ضعيف، من كون السند موضوع أو ضعيف أن يكون المتن كذلك، فقد يأتي بأسانيد أو طرق أخرى. ما يحصل هذا زي كذا القضية في مثل هذه الروايات. الإمام مالك من أصل الاستدلال بالمرسل، والاستدلال بالمرسل مما كان يجري عليه أهل العلم، وأول من شهر القول برد المرسل واشتراط الشروط هو الإمام الشافعي رحمه الله بعد الإمام مالك. كان الأئمة ينظرون إلى المرسل إلى التابع الذي أرسل، يقولون هذا تابع كبير إمام يقول أن فلان من الصحابة فعل كذا وهو لم يدركه، فهذا فيه انقطاع، يعني إرسال بعبارة الأصوليين وبعض المحدثين هذا فيه انقطاع خلاص. حينما يجزم هذا الإمام الكبير بهذه الرواية وبهذا اللفظ ويرده مورد الاستدلال في استفتاء، أنا أستبعد أنه يكون هذا ما هو ثابت عند هذا الإمام فهو يعمل به. لكن إذا جيت سألته عنه في الحديث يقول لك هذا مرسل ومرسل ضعيف، يعني سند الرواية، لكن هو يستدل به. يعني مثلا أنا لو يسألني مثلا اليوم مثال الشيخ بن باز قال هذه الكلمة، تسألني الشيخ بن باز حجة في شرع الله؟ أقول لك لا، ما هو حجة، الحجة قال الله قال رسول. لكني أنا ما أتصور أن الشيخ بن باز يجزم بهذه المسألة بكذا وكذا من غير أن يكون له أصل، فأنا على ثقتي بهذا الرجل أخذ بهذه المسألة وأخذ بهذا الجزم الذي عنده، وهذه الطريقة مقررة عند أهل العلم. ما بالك إذا جاءت بسند رواية وأوردوا الإمام مالك ولا إما شهدوا لهذا الكتاب بأنه صحيح، يعتبر ترى الموطأ من الكتب الصحيحة، الموطأ يعتبر من الكتب الصحيحة. والفرق بينه وبين البخاري ومسلم أن البخاري ومسلم من كتب الحديث الصحيحة في الحديث المجرد، بينما مالك من كتب الحديث الصحيحة التي لم تجرد لي الحديث، يعتبر مالك ترى من الكتب الموطأ يعتبر من الكتب الصحيحة عند أهل العلم، ما يعتبر ترى من الكتب الضعيفة. لذلك نحن في غنية عن الكلام عن أسانيده، بل وكلامهم أن كل مراسيل ومقاطيع وصلت إلا 4 بلاغات يدل أنهم فحصوا جميع روايات حتى انحصرت القضية في 4. ولذلك كان شيخنا الشيخ سعيد شفا الله يرحمه الأثيوبي ونحن ندرس عليه البخاري وغيره، كان الطلبة يقولوا لي شيخ ليش ما تتكلم على الأسانيد، فكان يقول رحمه الله يقول الكلام على أسانيد هذه الكتب الصحيحة تحصيل حاصل، وهو من باب البضاعة المستهلكة. إيش بدي أسوي لما الحديث في البخاري وسنده كله صحيح، إيش بدي أسوي لك لما أنا أجي أتكلم على الرواة؟ ما راح تستفيد شيء. لذلك خلينا نركز على فقه ومعاني الحديث. فنحن تكلمنا على الحديث على أساس أنه في الموطأ، ومدام في الموطأ هو في الجملة ثابت، ووجهنا الحديث مع الروايات الأخرى، قلنا معنى ما جاء فيه من قوله صلى الله عليه وسلم واقضي يوما مكانه أنه على الاستحباب، وانتهينا ومشينا. عرفتم؟ هيا يلا اللي بعد. من غيري عندكم من غير علة ولا من علة؟ من غير علة. نعم. هذا الباب فدية من أفطر في رمضان من غير علة، فدية من أفطر في رمضان من غير علة. أورد فيه الإمام عن أنس بن مالك أنه لما كبر حتى كان لا يقدر على الصيام كان يفتدي عن كل يوم، يعني يطعم مسكينا عن كل يوم. قال مالك ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها مالك جمهور أهل العلم، والمرجع فيها تفسير الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى في الآية بيّن أن الذي كبر حتى صار الصوم يشق عليه ويخشى على نفسه من الصيام أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وهذا الذي يظهر هو الذي حصل مع أنس ابن مالك، هذا الذي يظهر أنه هو الذي حصل مع أنس ابن مالك، فكان رضي الله عنه يطعم عن كل يوم مسكين. الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول إذا كبر وصار يشق عليه ما يقدر يصوم إلا بمشقة شديدة، صار حكم إنه ما يقدر، مدام ما يقدر فما يلزم يصوم، فجعل العجز عن الصيام مانع من الوجوب على أصل القاعدة. إيش هي القاعدة الشرعية؟ القاعدة الشرعية القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف. فإذا كان لا يقدر لكبر سن، لمرض، أو لعدم تكليف، كان يكون حاله وصل بسلامتكم جميعا إلى حد الخرف وعدم يعني الإدراك، أو الغيبوبة، فإنه في هذه الحالة لا يلزمه أن يصوم، ولا يلزم هذا الرجل ولا أهله أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. خلاص. الحالة الثانية أن يقدر مع مشقة لكن بسبب كبر السن يخشى الضعف، يعني يخشى أنه إذا صام يضعف. فهنا تأتي الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا كان فعل أنس ابن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه. أما الإمام مالك فكان يقول لا، خلاص ما دام هو ما يقدر يشق عليه سقط عنه الإطعام، لأنه غير مكلف بالصيام. ولم يفصل التفصيل الذي يذكره أهل العلم. أهل العلم يذكر أن الكبير على حالين: الحالة الأول أن يكون ما يقدر الصيام نهائي، ما يقدر يصوم نهائي، مرة ما يقدر يصوم، أو أن يكون وصل إلى حد التخريق الخرف وعدم القدرة النهائية أو عدم الإدراك أو الغيبوبة، فهذا لا صوم عليه ولا إطعام عنه، انتهينا منه. الحالة الثانية أنه يقدر لكن مع مشقة ويخشى على نفسه. فنقول هنا اشملك الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. خلاص، كما فعل أنس بن مالك. الإمام لا، يقول إذا كبر وصار ما يقدر بدون تفصيل خلاص يسقط عنه التكليف. ويحتمل أن كلام الإمام مالك على التفصيل هذا، يحتمل أن كلامه في الموطأ على هذا التفصيل، وأنه إنما يشير إلى هذه الحالة لكن نحن نقول إذا كان على هذه الحالة فإن أنس كان أفقه من أن يطعم عن كل يوم مسكين. فيجيب الإمام مالك يقول: أرى أن أنس إنما كان يفعله استحبابا لا وجوبا، كان يفعله استحبابا لا وجوبا. على كل حال المسألة تفصيلها عند العلماء على هذه الصورة: إذا بلغ الإنسان سنا لا يستطيع معه أن يصوم حتى لو كان بعقله وبوعيه، لكن ما يقدر، أو مرض مرضا شديدا ما يعني لازم له ما يرجى برؤه والصوم يضره، أو وصل إلى حد التخريف أو عدم الإدراك أو غياب الوعي، فإنه لا يلزمه الصيام ولا يلزمه إطعام. أما إذا كان يقدر بس بمشقة أو يخشى على نفسه تطور المرض أو الحال، فإنه له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، ولا يلزمه قضاء لأنه أصلا غير قادر بعد ذلك. هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة، ومدار الكلام في هذه المسألة على الآية اللي احنا ذكرناها. من أهل العلم أن يستدل بقراءة وردت في الآية: وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه، فجعل الآية عامة في الذي يقدر بمشقة والذي لا يقدر، وقال كلهم يلزمهم أن يطعم عن كل يوم مسكين، كلهم يلزمهم أن يطعم عن كل يوم مسكين مدام دخل عليهم الشهر وهم مقيمين أحياء ما هم مرضى لكن كبار في السن، دون الكلام أنه يقدر بمشقة وما يقدر بمشقة. يقول خلاص هؤلاء كلهم عليهم أن يطعم عن كل يوم مسكين. وجاءت بعض العبارات عن السلف في تفسير الآية أن حكمها باقي في حق الكبير دون النظر إلى كونه يقدر أو لا يقدر. فقالوا الكبير إذا دخل عليه رمضان وما يبغى يصوم له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لكن كلام العلماء رحمهم الله على التفصيل الأول الذي ذكرناه لكم. المسألة الثانية قوله: فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول المد ربع الصاع، والصاع أربعة أمداد. والقاعدة اللي في ذهني في هذه المسائل أن تعيين المد من الحنطة أو من الشعير أو غيرها هو من باب التعيين بحسب العرف الجاري في ذلك الوقت. يعني نحن لا يلزمنا اليوم إلا إطعام مسكين بمد بغير مد، يعني ما يلزمك عشان تطعم مسكين إنك لازم تروح تجيب مد حنطة. ممكن يا أخي تأخذ رز بخاري مع يعني يسموها ربع كبسة، هذا طعام مسكين، يعني ما يلزمك تعيين، لا يتعين عليك إلا إخراج المد. ذكر المد من باب ذكر ما يتحقق به في ذاك الوقت إطعام مسكين، وأنت اليوم تخرج بما يتحقق به اليوم إطعام مسكين، لا يلزمك ولا يتعين عليك إخراج المد. طيب أين أخرجت يا شيخ مد وتصدقت به؟ أقول أجزى عنك، أجزى عنك، أنا لا أقول لا أجزى عنك، أقول أجزى. ولكن لو ما أخرجت المد وأخرجت طعام مثل رز بخاري مطبوخ ربع كبسة نص كبسة وصدقت بها، قلت هذا طعام مسكين، أجزى عنك في طعام هذا اليوم. مسألة طعام المسكين، المطلوب طعام مسكين، طعام. فلو أنك يعني كنت كبيرا في السن ويشق عليك الصيام وأفطرت مثلا 10 أيام، أفطرت 10 أيام، هل لازم الطعام تطعمه 10 مساكين ولا ممكن طعام كل يوم تعطيه لمسكين واحد؟ أقول الذي يظهر أن المطلوب طعامه مسكين، سواء أعطيته المسكين واحد أو أطعمت بعدد الأيام مساكين. وكان الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا أحيانا ويصنع هذا أحيانا، فكان أحيانا يصنع طعام حق 30 مسكين وينادي 30 مسكين يأكله خلاص، وكان أحيانا لا يخرج عن كل يوم وكذا. الواحد يعني المطلوب منه طعام مسكين، طعام مسكين. فأنت بالخيار، إن شئت كل يوم تعطيه لهذا المسكين، وإن شئت على 10 تنادي 10 مساكين تطعمهم، أنت بالخيار. تبى توزع حق 10 الأيام ل5 مساكين جاز، لأن المقصود الطعام وليس المقصود المساكين، تعدد المساكين. الحديث الذي يليه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك وأهل العلم يرون عليه القضاء، عليها القضاء، كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. أقول الثابت عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أظن معاذ بن جبل من الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة الحامل والمرضع إذا خشيت على نفسهما أو على ولدهما أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكين ولا يلزمهما قضاء. هذا الثابت عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس. والإمام مالك أخرج هذا الأثر بلاغا عن عبد الله بن عمر، وقد أخرجه الدارقطني بسند صحيح في السند. وعند الإمام مالك في المذهب قول بهذا أنه الذي يلزمهما فقط الإطعام بدون قضاء، عند الإمام مالك قول في المذهب أنه الذي يلزمهما فقط الإطعام دون القضاء. والفقهاء يقولون لأن الحمل والإرضاع على المرأة أمر متكرر، أمر متكرر يعسر عليها إحصاء ذلك، والمشقة تجلب التيسير. وهذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأظن معاذ بن جبل أو حذيفة أفتوا هذه المرأة أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين ولم يلزموها بقضاء، وهذا هو ظاهر الأثر عن عبد الله بن عمر. أما جمهور أهل العلم فإن هذه المرأة عندهم تعامل معاملة المريض، والله سبحانه وتعالى يقول من كان منكم أو على سفر عدة من أيام أخر، ألزموها فقط بالقضاء ولم يلزموها بالإطعام، ولم يلزموها بالإطعام. فمن الفقهاء من قال بهذا على ظاهر الآية وعد هذا من المرض، ومن الفقهاء من أخذ بالأثر وبالآية فألزم عليها الفدية عن كل يوم بالأثر، وألزم عليها القضاء بالآية لأنه عد هذا من المرض، لأنه عد هذا من المرض. والذي يظهر والله أعلم بحسب كلام عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أن هذا ليس من باب المرض، هذا ليس من باب المرض. ويبعد أن يقول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ذلك وفي هذه المسألة ويكون هذا من كيس يعني من عندهم مو بأثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن لا نعلم لهما مخالف. وجماعة من أهل العلم في عصرنا هذا بحثوا هذه المسألة وألفوا فيها رسائل، منها الشيخ حماد الأنصاري، ورجح العمل بمدلول ما ورد عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس من أنهما تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، وأن هذا يكفيهما ولا يلزمهما قضاء. لكن يعني الإنسان إذا يريد يحتاط لنفسه والدينه فعليهما يقول عليهما القضاء خروجا من الخلاف، إن استطاعتا ذلك فإنهما إذا صامتا مكان الأيام التي أفطرت إذا صامت مكان الأيام التي أفطرتها فإن هذا أبرأ لذمتها ويخرجها من الخلاف. أما إذا ما تيسر لها ذلك فالأخذ بما جاء عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس إن شاء الله هو الدليل وسند قوي في هذه المسألة، ويمكن التعويل به والأخذ به. ويكفيكم أن هناك قول في مذهب الإمام مالك بأنهما تطعمان ولا تقضيان. من أهل العلم من يفرق بين خوفهما على نفسيهما وبين خوفهما على ولديهما، فقد جاء في كلام أهل العلم في هذا الباب ما يدل على ذلك. يقول الزرقاني: ومحلها محل هذه الأقوال في خوفهما على ولديهما، أما إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب، وهو إجماع إلا عند من أوجب الفدية على المريض. يعني يقول محل الكلام في جمع الفدية والإطعام محلها عند المالكية إذا خافتا على ولديهما، أما إذا خافتا على نفسيهما فليس عليهما إلا القضاء دون إطعام. ونحن يعني نحتاج إلى معرفة سند مثل هذا الكلام، خاصة أنه كمان خلاف كلام أهل العلم، ولا أعلم مثل هذا المستند، والله أعلم. ثم أورد الإمام عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وقال مالك: بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. أقول أيضا روية بسند صحيح عن أبي هريرة مثل هذا وعن غيره. ومثل هذا الكلام حينما يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يكون من باب الاجتهاد، خاصة وأنه لا مخالف له في ذلك. نعم قد يقال أن كلام أبي هريرة وكلام عبد الرحمن ابن القاسم مخالف لظاهر القرآن، لكننا نقول ما كان لهما أن يقولا بذلك وهو على خلاف ظاهر القرآن إلا على أصل صحيح يوجب ذلك. وعليه فصل العلماء في من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر، فقالوا: من أخر لغير عذر يلزمه مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين من أجل التأخير، ومن أخر لعذر لا يلزمه إلا القضاء، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أختار مطلقا في الحالتين أنه لا يلزم غير القضاء أخذا بظاهر الآية، ولكن الآثار الواردة في ذلك تستوجب الأخذ بها لأنها مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيها. الكلام على الكفارات، الكلام على العقوبات، هذا كلام ما يقول الواحد من عند نفسه، أكيد له مستند، وخاصة أنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة صحابي ولا يقول مثل هذا الكلام إلا عن توقيف، معنى ذلك أن له حكم الرفع ولا مخالف له. نعم. هذا هو اللي يسميه الفقهاء في أصول الفقه الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي يعني أوضح ما يكون وأقوى ما يكون في أقاويل الصحابة، لأن أقاويلهم تشتهر ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويعني يتكلمون في المسألة حتى لو باجتهادهم في اجتهاد مبني على نظر. قالوا: فإذا قال الواحد منهم قولا واشتهر ولم يعلم له مخالف فإنه يكون إجماعا سكوتيا. الإمام الشافعي اشتهر عنه أنه قال: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن علماء الشافعية أخذوا بالإجماع السكوتي، وكذا سائر المذاهب. وكثيرا ما تجد ابن قدامة في المغني يقول هذا قول فلان أو روي عن فلان وفلان من الصحابة ولا مخالفة، يشير إلى هذه القاعدة اللي هي قضية الإجماع السكوتي. وذلك أن الإجماع عند علماء الأصول إجماع قولي وإجماع سكوتي. إجماع قولي وهو الإجماع المعروف، أن يستقرئ العالم كلام أهل العلم والاجتهاد في عصر ما في المسألة فيراهم اتفقوا على قول فيه فيقول هذا إجماع منهم. والإمام أحمد بن حنبل استبعد إمكانية الوقوف على خلاف جميع أهل العلم في عصر من الأعصار غير الصحابة، فهو يقول من قال أن الناس لم يختلفوا فقد كذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا ولم يبلغوا. عرفت؟ فهو لا يبطل الإجماع، ولكن يقول التحقق من الوقوف على عدم اختلاف العلماء في المسألة أمر صعب، خاصة وقد انتشر العلماء في الأمصار، واضح؟ ولا يكاد ينحصر ذلك إلا في الصحابة. فأصح إجماع قولي هو إجماع الصحابة، وأصح إجماع سكوتي هو إجماع الصحابة، لأن غير الصحابة في الإجماع السكوتي قد يمنعه مانع من التصريح بقوله، كالخشية من الإمام أو الخشية من اللوم أو الخشية من مخالفة أهل بلده أو كذا، لكن الصحابة لا. عرفت؟ فإجماع الصحابة الإجماع السكوتي المقابل الإجماع القولي هو أوضح إجماع في هذا الباب. والآن في عصرنا يكاد ما نقدر نقول أنه تحصل مسألة إجماع. ومما ينبه عليه في باب الإجماع أن كلام الشوكاني في رد دلالة الإجماع كلام غير مسلم في هذا الباب، وهو قد استند على عبارة الإمام أحمد بن حنبل، وعبارة الإمام أحمد بن حنبل ليس فيها رد الإجماع، إنما فيها استبعاد التمكن من الوقوف على خلاف جميع علماء عصر معين. وما دام الأمر بالنسبة للصحابة محصور ومتعين فالقول به هو قول الإمام أحمد بن حنبل. وهناك مسائل كثيرة ترى الإمام استدل فيها بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وممكن واحد اجمع المسائل التي حكى فيها الاتفاق أو الإجماع الإمام أحمد بن حنبل ويخرج بها عدة مسائل نقل مثل هذا الكلام رحمه الله. طيب في وقت نبدأها؟ كم؟ 10 دقائق؟ طيب هو هذا باب صغير، يلا بعد. أقول هذا الحديث فيه بيان حجة من ذهب من أهل العلم أنه لا يجوز تأخير صيام رمضان حتى يأتي رمضان آخر. لك أن تؤخر حتى يضيق عليك الوقت وما تستطيع أن تصوم إلا في شعبان، كما كان يحصل من السيدة عائشة رضي الله عنها، فكانت تؤخر صيام رمضان لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تؤخر القضاء حتى يتضيق الوقت وهو مجيء شعبان وبعده خلاص رمضان، فكانت تصوم. فهذا دليل أنه ما ينبغي أن يؤخر صيام رمضان، قضاء صيام رمضان حتى يأتي رمضان آخر، وإلا ما جعلت عائشة غاية القضاء إلى شعبان. فهذا دليل أهل العلم أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر بغير عذر، وإلا لا معنى لقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخره حتى يأتي شعبان. ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا الأمر؟ المسألة الثانية الذي يعني ذكره أهل العلم أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أن سبب التأخير حاجة الرسول، سبب التأخير حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء توقفوا عند هذه الكلمة، توقفوا عندها، قالوا إيش يعني عند حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني الرسول كان يمنعها أن تقضي لو أرادت أن تقضي في غير شعبان؟ هل كانت ما تستطيع أن تقضي وخاصة أن نوبتها واحد يوم من 9 أيام، يعني كان عندها كم يوم؟ 8 أيام، والرسول ما هو عندها. إيش يعني أنها كانت ما تستطيع أن تقضي لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات؟ ما معنى قولها أنها كانت لا تستطيع أن تقضي لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل السيدة عائشة كانت ترى أن قضاء رمضان ينبغي أن يكون متصلا، وبالتالي ما احنا قلنا أنه المسألة اللي أخذناها أمس أنه أهل العلم اختلفوا في قضاء رمضان هل يشترط فيه التتابع أو لا يشترط فيه التتابع؟ قلنا يمكن يقال من أفطر أياما متتابعات فالمستحب والمؤكد له أن يقضيها متتابعة كما أفطرها، فإن أفطرها متفرقة فإن صامها متفرقة جاز، وإلى الأفضل هذا. فيبدو أنه السيدة عائشة كانت ترى أن قضاء رمضان ينبغي أن يكون متتابعا إذا أفطرته متتابعا، وبالتالي ما كانت تتمكن من قضاء رمضان متتابعا على الفضيلة إلا في شعبان لما يتضيق عليها الوقت والرسول ينشغل بالصيام فكانت تقضيه متتابعا. هذا الذي يعني انقدح في ذهني وأنا أقرأ كلام العلماء في هذا الباب، لأنه هي لها يوم من 9 أيام، صح ولا لا؟ لها يوم من 9 أيام. طيب إذا كان الحال كذلك، لها يوم من 9 أيام، ها؟ لها يوم واحد من 9 أيام، كان بإمكانها تقضي في 8 أيام، في 7 أيام، كان بإمكانها تقضي، لكن لعلها كانت تفطر أيام متتابعة أكثر من 8، ها؟ أكثر من 8 أو بقدر 8، ولا تستطيع أن تصومها لأن الرسول قد يأتيها في غير نوبتها، معناته هي كانت ترى التتابع وتريد الفضيلة، فما كانت تستطيع الصيام حتى يأتي شعبان وينشغل الرسول بالصيام، لأنه كان يصوم أكثر الشهر، فينشغل الرسول بالصيام فتستطيع هي أن تصوم. كذا فهمت، لكن غير كذا راح يبقى عندك يا أخي كان لها 8 أيام، وكم ممكن تقول تستأذن الرسول تقول أنا أقضي رمضان؟ إذن لابد من دخول عنصر آخر، صح أنا ما شفت أهل العلم ذكره، لكن يعني إذا أنت تأملت وعرفت أنه من أقوال السلف في هذا الباب من يرى أنه يطلب التتابع في قضاء رمضان، فلعل عائشة ممن كان يرى أفضلية التتابع في قضاء في الصيام قضاء رمضان إذا أفطره الإنسان متتابعا. وعائشة رضي الله عنها إيش اللي كان يلجيها على الفطر في رمضان؟ أليس هو الحيض في الغالب ما سنه الله في بنات آدم؟ فلعلها كانت تحيض أيام أكثر من 7 أو 8 وتريد أن تقضيها متتابعة، فلا تيسر لها ذلك لحاجة الرسول، ما تيسر لها ذلك، تريد تقضيها على الفضيلة. وإذا استحضرت قصة حيضها وهي جاية داخلة للحج، ها؟ وأداءها للحج، تعرفون القصة تدلكم أنه أيام حيضها كانت طويلة ما هي قصيرة، أيام حيضها كانت طويلة ما هي قصيرة، فإذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض معناته راح تفطر أكثر من 8 أيام و9 أيام، أحسبه من حين ما حاضت ألين أدت مناسك الحج ألين الأخير ساعتها وقت طواف الإفاضة قدرت تطوف طواف الإفاضة، عدوا كم يوم، والرسول جاء مكة ومكث 4 أيام قبل اليوم 8، صح ولا لا؟ عدوا معناته قديش حيضها، يجي 10 أيام 9 أيام، يجي عرفت؟ إذن عائشة ما كانت تستطيع تقضي، خاصة إذا كانت تراعي في قضائها صفة الأداء وهو التتابع، ولو على سبيل الاستحباب، إحنا ما نقول إنها كانت ترى أنه على الوجوب، فكانت تراعي أن تقضي رمضان كما كانت تؤديه بالتتابع. بالتالي حتى لو قلنا أنه نوبتها يوم من 9 أيام ما تقدر تسوي التتابع لحاجة الرسول، بدون أن نقول كما قال بعض الفقهاء لأن الرسول ما كان يراعي القسم وكان ممكن يأتيها في غير يومها وما كانت يعني تقدر ترد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أقول كانت تقدر تستأذن الرسول في القضاء. إذا تأخيرها لشعبان كان له سبب غير قضية النوبة والأيام، إيش هي؟ نقدر نقول إنها كانت ترى أفضلية قضاءه متتابعا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب قضاء التطوع. نقرأ. هذا الباب قضاء التطوع أورده المصنف رحمه الله لبيان حكم من دخل في عبادة تطوعة إذا ما قطعها، ما الذي يلزمه. أورد فيه حديث أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقضي مكانه يوما آخر. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه جواز أن يتحدث الإنسان بالعمل الصالح الذي يقوم به إذا كان يرجو من وراء ذلك بيان حكم أو معرفة مسألة، وأمن على نفسه الفتنة، وأمن على نفسه الفتنة. فإن السيدة عائشة وحفصة صنعتا ذلك لطلب معرفة الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا رياء ولا سمعة، والرسول أقرهما على ذلك وبين لهما الحكم الذي سأل عنه. المسألة الثانية، فيه بيان أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين بعضهن نوع من الود ونوع من الألفة، فهذه حفصة مع عائشة رضي الله عنها. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الهبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحزب زينب. فكان مع عائشة حفصة، كان مع عائشة حفصة، وذكرت أخريات من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الهبة. والحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يهدوه هدية أهدوه إياها وهو في نوبة عائشة رضي الله عنها، فغرنا، فأرسلوا أم سلمة لكي تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت أم سلمة وكلمت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لتشفع لهم عند الرسول في هذا الأمر، أن يكلم أصحابه ويقول لهم: إذا أردتم أن تهدوني هدية فلا تخصوني في يوم عائشة، أهدوني في يوم أي واحدة. طبعا هذا ما يصح، ما يصح الواحد كده يتكلم مع الناس مروة. فذهبت فاطمة تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة جاءت عن زينب وعن فلانة وعن فلانة تقول كذا وكذا وكذا، فلم يجيبها الرسول. فلما كررت قال عليه الصلاة والسلام: أما أنتم تاركي وعائشة؟ فقالت فاطمة: أعوذ بالله من غضبي رسول الله، ورجعت. جاءتها أم سلمة قالت لهم: يا مالي صلاح، أعوذ بالله من غضب رسول الله، ما بدي أتدخل في الموضوع. الحاصل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ما طلبنا منه لأنه خلاف المروءة التي ينبغي أن يكون عليها الرجل، وهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء، وأنا ما أقدر أقول اللي يهديني أهديني في هذا اليوم ولا تهديني في هذا اليوم، هذا مو معقول. فما أجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا. الشاهد أنها ذكرت في أول الحديث أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فذكرت حزب عائشة وكان معها فيه حفصة، والحزب الآخر حزب زينب وكان معها فيه أم سلمة. فكان بين حفصة وعائشة نوع من الألفة لا يكون بين الضرائر في العادة. المسألة الثالثة، عائشة تمدح حفصة، قالت: وكانت بنت أبيها، يعني في الجرأة والبدار إلى الكلام والإقدام والشجاعة والحرص على العلم والتعلم. قالت عائشة: وبدرتني بالكلام، يعني حفصة، وكانت بنت أبيها، أي في الجرأة والشجاعة والحرص على التعلم والمبادرة إلى ذلك رضي الله عنها. المسألة الثالثة، ذكرت حفصة أنها وعائشة أصبحتا صائمتين، ثم أطاهم صائمتين تطوع، ثم أتاهما طعام فأفطرتا على هذا الطعام، يعني من غير عذر، فقد أنه جاهم طعام فأفطرتا من غير عذر. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أقضي يوما مكانه، أقضي يوما مكانه. فاستدل به الإمام مالك رحمه الله على أن الصائم المتطوع ليس له أن يفطر إلا من عذر، فإن فطر من غير عذر عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. طيب بماذا أجاب المالكية عن هذا، عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أميرة نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم. بماذا أجابوا؟ قالوا هذا الحديث يحمل على من يريد الصوم وليس في من شرع في الصوم، إنما هو في من يريد أن يصوم تطوعا، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، ولم يحمل الحديث على أنه في من شرع في الصوم. طبعا هذا جواب المالكية عن هذا الحديث. كلمة على الهامش، ممكن واحد يعمل رسالة صغيرة في توجيه مثلا فقهاء مذهب معين للأحاديث المخالفة لهم. خذ مثلا المالكية، سيأتي عندنا في صيام ستة من شوال، الرسول صلى الله عليه وسلم من قال من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. الإمام مالك لا يرى مشروعية صيام الأيام ست. بماذا أجابوا عن الحديث؟ أحد يعرف؟ أجابوا عن الحديث قالوا من بست من شوال، قالوا من ليست تبعيضية ولكنها ابتدائية، أي يبتدئ صيام الأيام الست من شوال، فما يلزم أنك تصومها في شوال، صومها لو بعد شوال، فإن من ابتدائية، من ابتدائية. وكذا في حديث سابق مر معانا، في من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. بماذا؟ والمالكية عندهم من أكل وشرب ناسيا وهو في صيام الواجب صيام رمضان فقد أفطر عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. بماذا أجاب عن هذا الحديث؟ قال هذا الحديث في التطوع كما سيأتي في كلام الإمام مالك. ممكن الواحد يسوي رسالة صغيرة في توجيهات فقهاء مذهب معين للأحاديث المخالفة لهم، وهذا علم حسن يستفيد الإنسان، تقوى فيه ملكته في الفقه وفي فهم أسباب اختلاف العلماء، وأن العلماء حينما يخالفون الحديث إنما يخالفونه على أساس معين عندهم في فهم النص. الحاصل هنا هذا الحديث، حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، أجاب عنه أن المراد منه أنه عند إرادة الصيام ليس في من شرع في الصيام. فالصائم المتطوع أي مريد الصوم تطوعا هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فجعلوه في من يريد لا في من شرع. هذا الجواب لا يسلم، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في صيامه التطوع وذكر هذا، وكان هذا أثناء شروعه في الصوم عليه الصلاة والسلام، فقال مثلا في حديث فإني قد أصبحت صائما وأكل، ولم يذكر أنه سيقضي يوما مكانه. فدل ذلك أن الأمر في هذا الحديث إذا صح بقوله فاقضي يوما مكانه هو أمر للاستحباب لا أمر للوجوب، يعني يستحب لمن أفطر في صيام التطوع أن يقضي يوم مكانه، فإن لم يفعل لا شيء عليه، وهو في فطره وعدم فطره أمير نفسه، إن شاء أتم الصوم وإن شاء أفطر. هكذا فهم جمهور أهل العلم، فهموا هذه المسألة، فهموا هذه المسألة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى ما سمعتم من قول الإمام مالك. مسألة، قال مالك رحمه الله من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره. هذا كلام الإمام مالك، وكلام الإمام هذا يقيد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، فحمله الإمام على صوم التطوع. طب ما حكم الفريضة عنده؟ تقدم في الأبواب السابقة أن الإمام نص أن من أكل أو شرب ساهيا ناسيا في صوم واجب في صوم رمضان أو غيره أنه أفطر وعليه أن يقضي يوما مكانه، والإمام بهذه الطريقة حمل الحديث على صوم التطوع فقط، حمل الحديث على صوم التطوع فقط لا في غيره، لا في غيره. وهذا من الإمام مالك رحمه الله تقييد لمعنى الحديث، فإن القاعدة المستقرة في الشرع أن الناس والمخطئ والجاهل لا مؤاخذة عليهما إذا لم يقصر، إذا لم يقصروا، واضح؟ يعني الجاهل يعذر إذا لم يقصر. كيف لم يقصر؟ يعني أن يكون وقع في هذا الأمر جهلا منه مع حرصه على التعلم وطلب الحكم ومعرفة ما يتعلق به، ومع هذا حصل منه هذا الأمر، فهذا لم يقصر، يرفع عنه الإثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالقاعدة المستقرة في الشرع أن الساهي والناسي لا يؤاخذ، وعليه من أكل أو شرب ناسيا في صوم واجب أو في صوم تطوع لا يؤاخذ على نسيانه، وعليه أن يتم صومه. تقييده بالمتطوع لا دليل ظاهر عليه، والظاهر عموم النص، والظاهر عموم النص. مسألة، قال الإمام مالك: وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة النافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. أقول هذه قاعدة عامة، أهل العلم يوافق الإمام مالك فيها، وهي أن من شرع في تطوع لا يشرع له أن يقطعه إلا لعذر. شرعت في الصيام تطوع، شرعت في صلاة تطوع، شرعت في أي عبادة تطوع، الأصل أنك تتمها ولا تقطعها، الأصل أنك تتمها ولا تقطعها. فإن قطعتها لغير عذر لا إثم عليك، ولكن هذا خلاف الأولى، هذا عند جمهور أهل العلم لا إثم عليك، ولكن هذا خلاف الأولى. ويستدل العلماء على ذلك بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وأن معنى الشروع في العبادة وأمر الخير معناه إتمامه لا نقصانه وعدم أدائه وقطعه، وأن جاء في نصوص عدة في عبادات عدة تخصيصها بالذكر، مثل: وأتم الصيام إلى الليل، من شرع فيه فإنه يشمله عموم وأتم الصيام إلى الليل. في الصيام حتى لو كان تطوع نقول لك أتم الصيام إلى الليل، فما ينبغي أن تقطعه إلا من عذر، ما ينبغي أن تقطعه إلا من عذر. فإن قطعته بغير عذر فما يظهر أن عليك إثم، ولكن هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. إلا أن مالك يرى أنك إذا قطعت الصوم بغير عذر عليك القضاء، أنك إذا قطعت الصوم بغير عذر عليك القضاء. فرع وإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيه عند العلماء يختص عن سائر العبادات بأنه على الوجوب، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ولإجماع الصحابة أن من أفسد حجه عليه أن يتمه على فساده. فدل ذلك أن من شرع في الحج أو العمرة لا يجوز له قطعه، وعليه أن يتمه، وعليه أن يتمه. وبعض الناس ما ينتبه لهذا الموضوع من العوام، فقد يقطع الحج لأدنى سبب ولأدنى شيء، أو يقطع العمرة لأدنى سبب ولأدنى شيء، وما يدري المسكين أنه طوال الفترة التي ترك فيها الحج أو العمرة هو عند العلماء معدود على إحرامه، محسوب أنه على إحرامه، فيحاسب على ما يرتكبه من أمور بحسب الحال الذي يكون عليه. إذن الحج من دون جميع العبادات يجب إتمامه على من شرع فيه، حتى ولو كان تطوعا، حتى ولو فسد الحج أو العمرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. مسألة، قال الإمام مالك: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي تطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سننه أو على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه. ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة. وهذا أحسن ما سمعت، والكلام على ما قال الإمام، إلا أن الجمهور يرون أنه على الوجوب في الحج والعمرة وعلى الاستحباب في غير الحج والعمرة. وبعض الفقهاء وضع ضابط لهذا الأمر، قال: العبادة التي لا تقبل التجزي لا يجوز إذا شرع فيها أن يخرج منها حتى يتمها بأدنى شيء، أما العبادة التي تقبل التجزي يجوز أن يتركها ويقطعها. مثل إنسان يقرأ القرآن فبدأ في قراءة سورة، فأثناء القراءة حصل له أمر فقطع القراءة وقام، قالوا: هذا لا حرج فيه وغير داخل في هذه المسألة. لماذا؟ قالوا: لأن قراءة القرآن عبادة تقبل التجزي. وكذا مثلا لو كان يجلس يذكر الله، جالس في مجلس يذكر الله، وكذا في نحو ذلك من أمور العبادات له أن يقطعها ثم يعود، أو أن يقطعها ولا يعود إليها في نفس الوقت، لأنها عبادة تقبل التجزي. أما العبادة التي لا تقبل التجزي فما يلزمه استحبابا عند الجمهور، وتأكيد استحبابا مؤكدا عند الإمام مالك، أنه إذا شرع فيها لا يقطعها إلا لعذر، فإن قطعها لغير عذر يعتبر مقصر عند الإمام مالك، وعليه القضاء إذا كانت هذه العبادة صوم، وإن كانت صوم تطوع. نحن نتكلم على صوم التطور. هذا ما يتعلق بهذه المسألة عند الإمام مالك. وألاحظ أنا الآن أنه مر علينا في كتاب الصوم كذا قاعدة فقهية عامة يريدها الإمام مالك، كذا قاعدة فقهية عامة يريدها الإمام مالك. يعني مر علينا في الباب اللي قبله كلامه في الدين يسر، ثم كلامه في مسألة القراءة الشاذة، وكذا قضية أوردها الإمام تعتبر قواعد عامة. هذه الآن قاعدة فقهية عامة، أن الشروع في التطوع يشرع فيه أن لا يقطعه إلا بعذر، فإن قطعه بغير عذر فالفقهاء على أنه فعل خلاف الأولى، ومالك يرى أنه قد قصر، وفي الصوم يلزمه بالقضاء، وفي الصوم يلزمه بالقضاء. والشروع في الحج والعمرة عند العلماء على الوجوب في إتمامه وعدم جواز قطعه. الباب الذي يلي. نحن نتكلم ترى في كل شرحنا لهذا الكتاب على أساس أن المرسل حجة في الجملة، نحن هذا كلامنا على هذه الطريقة، عرفت؟ كلامي كله أنا أتكلم في الشرح، أنا أتكلم على أساس أن المرسل حجة في الجملة، وهذه قضية مهمة ينبغي الانتباه لها. بارك الله فيكم، انت فتحتها، أعلق عليها شوي بعدين ندخل في الباب الجاي. لازم تفهموا كمتفقهين للكتاب والسنة أن ما يجري عليه الحكم على الأسانيد عند أهل الحديث هو حكم على الرواية، وليس حكم على سند الرواية، وليس حكم على الحديث نفسه. بمعنى مثلا هذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا الحديث الذي بين أيدينا، حينما يأتي المحدث ويقول فيه انقطاع، مثلا ابن شهاب لم يسمع من حفصة ولا عائشة مثلا، ويقول هذا حديث مرسل، أقول هو حكم من المحدث على هذا الطريق لهذه الرواية، لكن لا يلزم منه عند الفقيه أن هذا الحديث مردود لا يتفقه فيه. ليش؟ لأنه يقول لك مثل الإمام ابن شهاب عالم كبير إمام أمة، حينما يستدل في المسألة بهذا أكيد هذا الحديث عنده ثابت بوجه ما، ثم هذا الحديث في أصل معناه ثابت بأسانيد صحيحة، وكل الذي فرق أن هذا الحديث فيه الأمر بالقضاء، كل الذي فرق أن هذا الحديث فيه الأمر بالقضاء، ويقول هذا الأمر بالقضاء ثبت ما يدل عليه ويساعد عمومه من نصوص أخرى تشهد له، تشهد له، فيأتي الفقيه ويستدل بهذا الحديث مع أن المحدث يقول هذا السند مرسل، وتستعجبوا إذا جبت لكم نصوص عن إمام واحد، مثلا إمام أحمد بن حنبل نقل عنه فيما روي عنه أنه ضعف حديث أو أثر عن عمر ابن الخطاب فضعف، فسئل عن المسألة فاستدل بأثر عمر، فقالوا له يعني أنت ضعفته، بل كيف أخالف عمر؟ فهذا من الإمام أحمد لفت نظر أنه كلامي على التضعيف والإعلال على هذا السند، على هذا السند، لكن ترى الرواية عندي ثابتة بغير هذا السند بأمور أخرى يمكن لا ليس لها مرجع من جهة السند، إنما بأمور أخرى، مثل الأمر الذي يستفيض ويشتهر نقله حتى يأتي إلينا ونحن يعني ثابت عندنا ثبوت الشمس، فإذا جاء بأسانيد ضعيفة ما يهمنا السند الضعيف. أمثل لكم على هذا الباب القراءات. الآن لو جيت تدرس أسانيد القراءات تلاقي إسناد قراءة حفص عن عاصم وكذا إسناد فيه ضعف لا يستقيم على طريقة المحدثين، وهذه الأسانيد لا يتحقق فيها وصف التواتر لأنه كلها تنتهي إلى حفص عن عاصم، والتواتر اشترط فيه في جميع الطبقات نقل الكافة عن الكافة، ففين حتى شرط التواتر مثابت؟ يعني ممكن واحد يقول لي يا أستاذ لا يشترط في المتواتر صحة السند، وهذا كلام صحيح، لكن أقول حتى شرط التواتر في هذه الأسانيد غير متحقق لأنها منتهية كلها لحفص عن عاصم. طيب كيف تواتر القراءة؟ أقول تواترت القراءة بنقل الكافة عن الكافة، بنقل الكافة عن الكافة جيل عن جيل. طب هذا السند، هذا سند الاختيار، هذا سند الاختيار الذي يعرف به أنه هذا اختيار حفص عن عاصم. القراءة ما ثبتت عندنا بهذا السند، قراءة ثابتة زي كده الروايات. ولذلك تجدون أهل الحديث مثال يقول ابن الصلاح لا يلزم من صحة السند صحة المتن، ولا يلزم من صحة من كون المتن موضوع أو ضعيف، من كون السند موضوع أو ضعيف أن يكون المتن كذلك، فقد يأتي بأسانيد أو طرق أخرى. ما يحصل هذا زي كذا القضية في مثل هذه الروايات. والإمام مالك من أصل الاستدلال بالمرسل، والاستدلال بالمرسل مما كان يجري عليه أهل العلم، وأول من شهر القول برد المرسل واشتراط الشروط هو الإمام الشافعي رحمه الله بعد الإمام مالك. كان الأئمة ينظرون إلى المرسل إلى التابع الذي أرسل، يقولون هذا تابع كبير إمام يقول أن فلان من الصحابة فعل كذا وهو لم يدركه، فهذا فيه انقطاع، يعني إرسال بعبارة الأصوليين وبعض المحدثين هذا فيه انقطاع خلاص. حينما يجزم هذا الإمام الكبير بهذه الرواية وبهذا اللفظ ويرده مورد الاستدلال في استفتاء، أنا أستبعد أنه يكون هذا ما هو ثابت عند هذا الإمام فهو يعمل به. لكن إذا جيت سألته عنه في الحديث يقول لك هذا مرسل ومرسل ضعيف، يعني سند الرواية، لكن هو يستدل به. يعني مثلا أنا لو يسألني مثلا اليوم مثال الشيخ بن باز قال هذه الكلمة، تسألني الشيخ بن باز حجة في شرع الله؟ أقول لك لا ما هو حجة، الحجة قال الله قال رسول. لكني أنا ما أتصور أن الشيخ بن باز يجزم بهذه المسألة بكذا وكذا من غير أن يكون له أصل، فأنا على ثقتي بهذا الرجل أخذ بهذه المسألة وأخذ بهذا الجزم الذي عنده، وهذه الطريقة مقررة عند أهل العلم. ما بالك إذا جاءت بسند رواية وأوردوا الإمام مالك ولا إما شهدوا لهذا الكتاب بأنه صحيح، يعتبر ترى الموطأ من الكتب الصحيحة، الموطأ يعتبر من الكتب الصحيحة. والفرق بينه وبين البخاري ومسلم أن البخاري ومسلم من كتب الحديث الصحيحة في الحديث المجرد، بينما مالك من كتب الحديث الصحيحة التي لم تجرد لي الحديث، يعتبر مالك ترى من الكتب الموطأ يعتبر من الكتب الصحيحة عند أهل العلم، ما يعتبر ترى من الكتب الضعيفة. لذلك نحن في غنية عن الكلام عن أسانيده، بل وكلامهم أن كل مراسيل ومقاطيع وصلت إلا 4 بلاغات يدل أنهم فحصوا جميع روايات حتى انحصرت القضية في 4. ولذلك كان شيخنا الشيخ سعيد شفا الله يرحمه الأثيوبي ونحن ندرس عليه البخاري وغيره، كان الطلبة يقولوا لي شيخ ليش ما تتكلم على الأسانيد؟ فكان يقول رحمه الله، يقول الكلام على أسانيد هذه الكتب الصحيحة تحصيل حاصل، وهو من باب البضاعة المستهلكة. إيش بدي أسوي لما الحديث في البخاري وسنده كله صحيح، إيش بدي أسوي لك لما أنا أجي أتكلم على الرواة؟ ما راح تستفيد شيء. لذلك خلينا نركز على فقه ومعاني الحديث. فنحن تكلمنا على الحديث على أساس أنه في الموطأ، ومدام في الموطأ هو في الجملة ثابت، ووجهنا الحديث مع الروايات الأخرى، قلنا معنى ما جاء فيه من قوله صلى الله عليه وسلم واقضي يوما مكانه أنه على الاستحباب، وانتهينا ومشينا. عرفتم؟ هيا يلا اللي بعد. من غيري عندكم من غير علة ولا من علة؟ من غير علة. نعم. هذا الباب فدية من أفطر في رمضان من غير علة، فدية من أفطر في رمضان من غير علة. أورد فيه الإمام عن أنس بن مالك أنه لما كبر حتى كان لا يقدر على الصيام كان يفتدي عن كل يوم، يعني يطعم مسكينا عن كل يوم. قال مالك ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها مالك جمهور أهل العلم، والمرجع فيها تفسير الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى في الآية بيّن أن الذي كبر حتى صار الصوم يشق عليه ويخشى على نفسه من الصيام أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وهذا الذي يظهر هو الذي حصل مع أنس ابن مالك، هذا الذي يظهر أنه هو الذي حصل مع أنس ابن مالك، فكان رضي الله عنه يطعم عن كل يوم مسكين. الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول إذا كبر وصار يشق عليه ما يقدر يصوم إلا بمشقة شديدة، صار حكم إنه ما يقدر، مدام ما يقدر فما يلزم يصوم، فجعل العجز عن الصيام مانع من الوجوب على أصل القاعدة. إيش هي القاعدة الشرعية؟ القاعدة الشرعية القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف. فإذا كان لا يقدر لكبر سن، لمرض، أو لعدم تكليف، كان يكون حاله وصل بسلامتكم جميعا إلى حد الخرف وعدم يعني الإدراك، أو الغيبوبة، فإنه في هذه الحالة لا يلزمه أن يصوم، ولا يلزم هذا الرجل ولا أهله أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. خلاص. الحالة الثانية أن يقدر مع مشقة لكن بسبب كبر السن يخشى الضعف، يعني يخشى أنه إذا صام يضعف. فهنا تأتي الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا كان فعل أنس ابن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه. أما الإمام مالك فكان يقول لا، خلاص ما دام هو ما يقدر يشق عليه سقط عنه الإطعام، لأنه غير مكلف بالصيام. ولم يفصل التفصيل الذي يذكره أهل العلم. أهل العلم يذكروا أن الكبير على حالين: الحالة الأول أن يكون ما يقدر الصيام نهائي، ما يقدر يصوم نهائي، مرة ما يقدر يصوم، أو أن يكون وصل إلى حد التخريق الخرف وعدم القدرة النهائية أو عدم الإدراك أو الغيبوبة، فهذا لا صوم عليه ولا إطعام عنه، انتهينا منه. الحالة الثانية أنه يقدر لكن مع مشقة ويخشى على نفسه، فنقول هنا اشملك الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. خلاص، كما فعل أنس بن مالك. الإمام لا يقول إذا كبر وصار ما يقدر بدون تفصيل خلاص يسقط عنه التكليف. ويحتمل أن كلام الإمام مالك على التفصيل هذا، يحتمل أن كلامه في الموطأ على هذا التفصيل، وأنه إنما يشير إلى هذه الحالة لكن نحن نقول إذا كان على هذه الحالة فإن أنس كان أفقه من أن يطعم عن كل يوم مسكين. فيجيب الإمام مالك يقول: أرى أن أنس إنما كان يفعله استحبابا لا وجوبا، كان يفعله استحبابا لا وجوبا. على كل حال المسألة تفصيلها عند العلماء على هذه الصورة: إذا بلغ الإنسان سنا لا يستطيع معه أن يصوم حتى لو كان بعقله وبوعيه، لكن ما يقدر، أو مرض مرضا شديدا ما يعني لازم له ما يرجى برؤه والصوم يضره، أو وصل إلى حد التخريف أو عدم الإدراك أو غياب الوعي، فإنه لا يلزمه الصيام ولا يلزمه إطعام. أما إذا كان يقدر بس بمشقة أو يخشى على نفسه تطور المرض أو الحال، فإنه له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، ولا يلزمه قضاء لأنه أصلا غير قادر بعد ذلك. هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة، ومدار الكلام في هذه المسألة على الآية اللي احنا ذكرناها. من أهل العلم أن يستدل بقراءة وردت في الآية: وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه، فجعل الآية عامة في الذي يقدر بمشقة والذي لا يقدر، وقال كلهم يلزمهم أن يطعم عن كل يوم مسكين، كلهم يلزمهم أن يطعم عن كل يوم مسكين مدام دخل عليهم الشهر وهم مقيمين أحياء ما هم مرضى لكن كبار في السن، دون الكلام أنه يقدر بمشقة وما يقدر بمشقة، يقول خلاص هؤلاء كلهم عليهم نطعم عن كل يوم مسكين. وجاءت بعض العبارات عن السلف في تفسير الآية أن حكمها باقي في حق الكبير دون النظر إلى كونه يقدر أو لا يقدر، فقالوا الكبير إذا دخل عليه رمضان وما يبغى يصوم له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لكن كلام العلماء رحمهم الله على التفصيل الأول الذي ذكرناه لكم. المسألة الثانية قوله: فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول المد ربع الصاع، والصاع أربعة أمداد. والقاعدة اللي في ذهني في هذه المسائل أن تعيين المد من الحنطة أو من الشعير أو غيرها هو من باب التعيين بحسب العرف الجاري في ذلك الوقت. يعني نحن لا يلزمنا اليوم إلا إطعام مسكين، بمد بغير مد، يعني ما يلزمك عشان تطعم مسكين إنك لازم تروح تجيب مد حنطة. ممكن يا أخي تأخذ رز بخاري مع يعني يسموها ربع كبسة، هذا طعام مسكين، يعني ما يلزمك تعيين، لا يتعين عليك إلا إخراج المد. ذكر المد من باب ذكر ما يتحقق به في ذاك الوقت إطعام مسكين، وأنت اليوم تخرج بما يتحقق به اليوم إطعام مسكين، لا يلزمك ولا يتعين عليك إخراج المد. طيب أنا أخرجت يا شيخ مد وتصدقت به، أقول أجزاء عنك، أجزاء عنك، أنا لا أقول لا أجزاء عنك، أقول يجزي. ولكن لو ما أخرجت المد وأخرجت طعام مثل رز بخاري مطبوخ ربع كبسة نص كبسة وصدقت بها، قلت هذا طعام مسكين، أجزاء عنك في طعام هذا اليوم. مسألة طعام المسكين، المطلوب طعام مسكين طعام، فلو أنك يعني كنت كبيرا في السن ويشق عليك الصيام وأفطرت مثلا 10 أيام، افطرت 10 أيام، هل لازم الطعام تطعمه 10 مساكين ولا ممكن طعام كل يوم تعطيه لمسكين واحد؟ أقول الذي يظهر أن المطلوب طعامه مسكين، سواء أعطيته المسكين واحد أو أطعمت بعدد الأيام مساكين. وكان الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا أحيانا ويصنع هذا أحيانا، فكان أحيانا يصنع طعام حق 30 مسكين وينادي 30 مسكين يأكله خلاص، وكان أحيانا لا يخرج عن كل يوم وكذا. الواحد يعني المطلوب منه طعام مسكين، طعام مسكين، فأنت بالخيار، إن شئت كل يوم تعطيه لهذا المسكين وإن شئت عن 10 تنادي 10 مساكين تطعمهم، أنت بالخيار. تبقى توزع حق 10 الأيام ل5 مساكين جاز، لأن المقصود الطعام وليس المقصود المساكين، تعدد المساكين. الحديث الذي يليه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك وأهل العلم يرون عليه القضاء، عليها القضاء، كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. أقول الثابت عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أظن معاذ بن جبل من الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة الحامل والمرضع إذا خشيت على نفسهما أو على ولدهما أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكين ولا يلزمهما قضاء. هذا الثابت عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس. والإمام مالك أخرج هذا الأثر بلاغا عن عبد الله بن عمر، وقد أخرجه الدارقطني بسند صحيح في السند. وعند الإمام مالك في المذهب قول بهذا أنه الذي يلزمهما فقط الإطعام بدون قضاء، عند الإمام مالك قول في المذهب أنه الذي يلزمهما فقط الإطعام دون القضاء. والفقهاء يقولون لأن الحمل والإرضاع على المرأة أمر متكرر، أمر متكرر يعسر عليها إحصاء ذلك، والمشقة تجلب التيسير. وهذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأظن معاذ بن جبل أو حذيفة أفتوا هذه المرأة أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين ولم يلزموها بقضاء، وهذا هو ظاهر الأثر عن عبد الله بن عمر. أما الجمهور أهل العلم فإن هذه المرأة عندهم تعامل معاملة المريض، والله سبحانه وتعالى يقول من كان منكم أو على سفر عدة من أيام أخر، ألزموها فقط بالقضاء ولم يلزموها بالإطعام، ولم يلزموها بالإطعام. فمن الفقهاء من قال بهذا على ظاهر الآية وعد هذا من المرض، ومن الفقهاء من أخذ بالأثر وبالآية فألزم عليها الفدية عن كل يوم بالأثر وألزم عليها القضاء بالآية، لأنه عد هذا من المرض، لأنه عد هذا من المرض. والذي يظهر والله أعلم بحسب كلام عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أن هذا ليس من باب المرض، هذا ليس من باب المرض. ويبعد أن يقول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ذلك وفي هذه المسألة ويكون هذا من كيس يعني من عندهم مو بأثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن لا نعلم لهما مخالف. وجماعة من أهل العلم في عصرنا هذا بحثوا هذه المسألة وألفوا فيها رسالة، منها الشيخ حماد الأنصاري، ورجح العمل بمدلول ما ورد عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس من أنهما تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا وأن هذا يكفيهما ولا يلزمهما قضاء. لكن يعني الإنسان إذا يريد يحتاط لنفسه ولدينه فعليهما يقول عليهما القضاء خروجا من الخلاف، إن استطاعتا ذلك فإنهما إذا صامتا مكان الأيام التي أفطرت إذا صامت مكان الأيام التي أفطرتها فإن هذا أبرأ لذمتها ويخرجها من الخلاف. أما إذا ما تيسر لها ذلك فالأخذ بما جاء عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس إن شاء الله هو الدليل وسند قوي في هذه المسألة، ويمكن التعويل به والأخذ به. ويكفيكم أن هناك قول في مذهب الإمام مالك بأنهما تطعمان ولا تقضيان. من أهل العلم من يفرق بين خوفهما على نفسيهما وبين خوفهما على ولديهما، فقد جاء في كلام أهل العلم في هذا الباب ما يدل على ذلك. يقول الزرقاني: ومحلها محل هذه الأقوال في خوفهما على ولديهما، أما إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب، وهو إجماع إلا عند من أوجب الفدية على المريض. يعني يقول محل الكلام في جمع الفدية والإطعام محلها عند المالكية إذا خافتا على ولديهما، أما إذا خافتا على نفسيهما فليس عليهما إلا القضاء دون إطعام. ونحن يعني نحتاج إلى معرفة سند مثل هذا الكلام، خاصة أنه كمان خلاف كلام أهل العلم، ولا أعلم مثل هذا المستند، والله أعلم. ثم أورد الإمام عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء. وقال مالك: بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. أقول أيضا روي بسند صحيح عن أبي هريرة مثل هذا وعن غيره. ومثل هذا الكلام حينما يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يكون من باب الاجتهاد، خاصة وأنه لا مخالف له في ذلك. نعم، قد يقال أن كلام أبي هريرة وكلام عبد الرحمن ابن القاسم مخالف لظاهر القرآن، لكننا نقول ما كان لهما أن يقولا بذلك وهو على خلاف ظاهر القرآن إلا على أصل صحيح يوجب ذلك. وعليه فصل العلماء في من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر، فقالوا: من أخر لغير عذر يلزمه مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين من أجل التأخير، ومن أخر لعذر لا يلزمه إلا القضاء، لا يلزمه إلا القضاء. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أختار مطلقا في الحالتين أنه لا يلزم غير القضاء أخذا بظاهر الآية، ولكن الآثار الواردة في ذلك تستوجب الأخذ بها لأنها مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيها. الكلام على الكفارات، الكلام على العقوبات، هذا كلام ما يقول الواحد من عند نفسه، أكيد له مستند، وخاصة أنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة صحابي ولا يقول مثل هذا الكلام إلا عن توقيف، معنى ذلك أن له حكم الرفع ولا مخالف له. نعم. هذا هو اللي يسميه الفقهاء في أصول الفقه الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي يعني أوضح ما يكون وأقوى ما يكون في أقاويل الصحابة، لأن أقاويلهم تشتهر ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويعني يتكلمون في المسألة حتى لو باجتهادهم، في اجتهاد مبني على نظر، قالوا: فإذا قال الواحد منهم قولا واشتهر ولم يعلم له مخالف فإنه يكون إجماعا سكوتيا. الإمام الشافعي اشتهر عنه أنه قال: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن علماء الشافعية أخذوا بالإجماع السكوتي، وكذا سائر المذاهب. وكثيرا ما تجد ابن قدامة في المغني يقول هذا قول فلان أو روي عن فلان وفلان من الصحابة ولا مخالفة، يشير إلى هذه القاعدة اللي هي قضية الإجماع السكوتي. وذلك أن الإجماع عند علماء الأصول إجماع قولي وإجماع سكوتي. إجماع قولي وهو الإجماع المعروف، أن يستقرئ العالم كلام أهل العلم والاجتهاد في عصر ما في المسألة فيراهم اتفقوا على قول فيه فيقول هذا إجماع منهم. والإمام أحمد بن حنبل استبعد إمكانية الوقوف على خلاف جميع أهل العلم في عصر من أعصار غير الصحابة، فهو يقول من قال أن الناس لم يختلفوا فقد كذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا ولم يبلغوا. عرفت؟ فهو لا يبطل الإجماع، ولكن يقول التحقق من الوقوف على عدم اختلاف العلماء في المسألة أمر صعب، خاصة وقد انتشر العلماء في الأمصار، واضح؟ ولا يكاد ينحصر ذلك إلا في الصحابة. فأصح إجماع قولي هو إجماع الصحابة، وأصح إجماع سكوتي هو إجماع الصحابة، لأن غير الصحابة في الإجماع السكوتي قد يمنعه مانع من التصريح بقوله، كالخشية من الإمام أو الخشية من اللوم أو الخشية من مخالفة أهل بلده أو كذا، لكن الصحابة لا. عرفت؟ فإجماع الصحابة الإجماع السكوتي المقابل الإجماع القولي هو أوضح إجماع في هذا الباب. والآن في عصرنا يكاد ما نقدر نقول أنه تحصل مسألة إجماع. ومما ينبه عليه في باب الإجماع أن كلام الشوكاني في رد دلالة الإجماع كلام غير مسلم في هذا الباب، وهو قد استند على عبارة الإمام أحمد بن حنبل، وعبارة الإمام أحمد بن حنبل ليس فيها رد الإجماع، إنما فيها استبعاد التمكن من الوقوف على خلاف جميع علماء عصر معين. وما دام الأمر بالنسبة للصحابة محصور ومتعين فالقول به هو قول الإمام أحمد بن حنبل. وهناك مسائل كثيرة ترى الإمام استدل فيها بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وممكن واحد يجمع المسائل التي حكى فيها الاتفاق أو الإجماع الإمام أحمد بن حنبل ويخرج بها عدة مسائل نقل مثل هذا الكلام رحمه الله. طيب في وقت نبدأها؟ كم؟ 10 دقائق؟ طيب هو ده باب صغير، يلا بعد. أقول هذا الحديث فيه بيان حجة من ذهب من أهل العلم أنه لا يجوز تأخير صيام رمضان حتى يأتي رمضان آخر. لك أن تؤخر حتى يضيق عليك الوقت وما تستطيع أن تصوم إلا في شعبان، كما كان يحصل من السيدة عائشة رضي الله عنها، فكانت تؤخر صيام رمضان لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تؤخر القضاء حتى يتضيق الوقت وهو مجيء شعبان وبعده خلاص رمضان، فكانت تصوم. فهذا دليل أنه ما ينبغي أن يؤخر صيام رمضان، قضاء صيام رمضان حتى يأتي رمضان آخر، وإلا ما جعلت عائشة غاية القضاء إلى شعبان. فهذا دليل أهل العلم أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر بغير عذر، وإلا لا معنى لقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخره حتى يأتي شعبان. ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا الأمر؟ المسألة الثانية الذي يعني ذكره أهل العلم أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أن سبب التأخير حاجة الرسول، سبب التأخير حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء توقفوا عند هذه الكلمة، توقفوا عندها، قالوا إيش يعني عند حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني الرسول كان يمنعها أن تقضي لو أرادت أن تقضي في غير شعبان؟ هل كانت ما تستطيع أن تقضي وخاصة أن نوبتها واحد يوم من 9 أيام، يعني كان عندها كم يوم؟ 8 أيام، والرسول ما هو عندها. إيش يعني أنها كانت ما تستطيع أن تقضي لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات؟ ما معنى قولها أنها كانت لا تستطيع أن تقضي لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل السيدة عائشة كانت ترى أن قضاء رمضان ينبغي أن يكون متصلا، وبالتالي ما احنا قلنا أنه المسألة اللي أخذناها أمس أنه أهل العلم اختلفوا في قضاء رمضان، هل يشترط فيه التتابع أو لا يشترط فيه التتابع؟ قلنا يمكن يقال من أفطر أياما متتابعات فالمستحب والمؤكد له أن يقضيها متتابعة كما أفطرها، فإن أفطرها متفرقة فإن صامها متفرقة جاز، وإلى الأفضل هذا. فيبدو أنه السيدة عائشة كانت ترى أن قضاء رمضان ينبغي أن يكون متتابعا إذا أفطرته متتابعا، وبالتالي ما كانت تتمكن من قضاء رمضان متتابعا على الفضيلة إلا في شعبان لما تضيق عليها الوقت والرسول ينشغل بالصيام فكانت تقضيه متتابعا. هذا الذي يعني انقدح في ذهني وأنا أقرأ كلام العلماء في هذا الباب، لأنه هي لها يوم من 9 أيام، صح ولا لا؟ لها يوم من 9 أيام. طيب إذا كان الحال كذلك، لها يوم من 9 أيام، ها؟ لها يوم واحد من 9 أيام، كان بإمكانها تقضي في 8 أيام، في 7 أيام، كان بإمكانها تقضي، لكن لعلها كانت تفطر أيام متتابعة أكثر من 8، ها؟ أكثر من 8 أو بقدر 8، ولا تستطيع أن تصومها لأن الرسول قد يأتيها في غير نوبتها، معناته هي كانت ترى التتابع وتريد الفضيلة، فما كانت تستطيع الصيام حتى يأتي شعبان وينشغل الرسول بالصيام، لأنه كان يصوم أكثر الشهر، فينشغل الرسول بالصيام فتستطيع هي أن تصوم. كذا فهمت، لكن غير كذا راح يبقى عندك يا أخي كان لها 8 أيام، وكان ممكن تقول تستأذن الرسول تقول أنا أقضي رمضان، إذن لابد من دخول عنصر آخر. صح أنا ما شفت أهل العلم ذكره، لكن يعني إذا أنت تأملت وعرفت أنه من أقوال السلف في هذا الباب من يرى أنه يطلب التتابع في قضاء رمضان، فلعل عائشة ممن كان يرى أفضلية التتابع في قضاء في الصيام قضاء رمضان إذا أفطره الإنسان متتابعا. وعائشة رضي الله عنها إيش اللي كان يلجيها على الفطر في رمضان؟ أليس هو الحيض في الغالب ما سنه الله في بنات آدم؟ فلعلها كانت تحيض أيام أكثر من 7 أو 8 وتريد أن تقضيها متتابعة، فلا تيسر لها ذلك لحاجة الرسول، ما تيسر لها ذلك، تريد تقضيها على الفضيلة. وإذا استحضرت قصة حيضها وهي جاية داخلة للحج، ها؟ وأداءها للحج، تعرفون القصة تدلكم أنه أيام حيضها كانت طويلة ما هي قصيرة، أيام حيضها كانت طويلة ما هي قصيرة، فإذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض معناته راح تفطر أكثر من 8 أيام و9 أيام، أحسبه من حين ما حاضت ألين أدت مناسك الحج ألين الأخير ساعتها وقت طواف الإفاضة قدرت تطوف طواف الإفاضة، عدوا كم يوم، والرسول جاء مكة ومكث 4 أيام قبل اليوم 8، صح ولا لا؟ عدوا معناته قديش حيضها، يجي 10 أيام 9 أيام، يجي عرفت؟ إذن عائشة ما كانت تستطيع تقضي، خاصة إذا كانت تراعي في قضائها صفة الأداء وهو التتابع، ولو على سبيل الاستحباب، إحنا ما نقول إنها كانت ترى أنه على الوجوب، فكانت تراعي أن تقضي رمضان كما كانت تؤديه بالتتابع. بالتالي حتى لو قلنا أنه نوبتها يوم من 9 أيام ما تقدر تسوي التتابع لحاجة الرسول، بدون أن نقول كما قال بعض الفقهاء لأن الرسول ما كان يراعي القسم وكان ممكن يأتيها في غير يومها وما كانت يعني تقدر ترد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أقول كانت تقدر تستأذن الرسول في القضاء. إذن تأخيرها لشعبان كان له سبب غير قضية النوبة والأيام، إيش هي؟ نقدر نقول إنها كانت ترى أفضلية قضاءه متتابعا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.